الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاح الأسرة طريق أمان المجتمع كله، وهيهات أن يصلح مجتمع وهنت فيه حبال الأسرة. كيف وقد امتن الله سبحانه بهذه النعمة، نعمة اجتماع الأسرة وتآلفها وترابطها، فقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن الزوجين وما بينهما من وطيد العلاقة، وإن الوالدين وما يترعرع في أحضانهما من بنين وبنات، يمثلان حاضر أمة ومستقبلها. ومن ثم فإن الشيطان حين يفلح في فك روابط أسرة فهو لا يهدم بيتا ولا يحدث شرًّا محدودًا، وإنما يوقع أمةً جمعاء في أذًى مستعرٍ وشرٍ مستطير. والواقع المعاصر خير شاهد. فرحم الله رجلًا محمود السيرة، طيب السريرة، سهلًا رفيقًا، لينًا رؤوفًا، رحيمًا بأهله، حازمًا في أمره، لا يكلف شططًا ولا يرهق عسرًا ولا يهمل في مسؤوليه. ورحم الله امرأة لا تطلب غلطا ولا تكثر لغطا، صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله. فاتقوا الله أيها الأزواج، واتقوا الله أيها المسلمون، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله أيها المسلمون، وعظموا أمر ربكم، واحفظوا دينكم وأماناتكم، وقوموا بمسؤولياتكم. اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، وأصلحوا ذات بينكم. فكثير من الناس يطلب السعادة ويلتمس الراحة وينشد الاستخرار وهدوء النفس والبال، كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق، لا سيما في البيوتات والأسر. وليعلم أن كل ذلك لا يتحقق إلا بالإيمان بالله وحده والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، مع الأخذ بما وضعه من سنن وشرعه من أسباب. وإن من أعظم ما يؤثر في ذلك على الفرد وعلى الجماعة بناء الأسرة واستقامتها على الحق، فالله سبحانه بحكمته جعلها المأوى الكريم الذي هيأه للبشر من ذكر وأنثى يستقر فيه ويسكن إليه. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه ممتنًا على عباده: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، ليسكن إليها، ولم يقل ليسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها. فكل من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق والبشاشة عند الضيق. إن أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الود والأنس والتآلف. إن هذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد، إنها أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه. بينها كتاب ربنا تعالى بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فضلاً عما تهيئه هذه العلاقة من تربية البنين والبنات وكفالة النشء التي لا تكون إلا في ظل أمومة حانية وأبوة كادحة، وأي بيئة أزكى من هذا الجو الأسري الكريم. إن مما يحفظ هذه العلاقة ويحافظ عليها المعاشرة بالمعروف، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف ما له وما عليه. وإن نشدان الكمال في البيت وأهل البيت أمر متعذر بل مستحيل، والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. ومن رجاحة العقل ونضج التفكير توطين النفس على قبول بعض المضايقات والغض عن بعض المنغصات. والرجل وهو رب الأسرة مطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة، وقد علم أنها ضعيفة في خلقها وخلقها. إذا حوسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء، والمبالغة في تقويمها يقود إلى كسرها، وكسرها طلاقها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن عوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. فالاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة، فلا بد من مسايرته والصبر عليه. فعلى الرجل ألا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر الضيق من أهله، وليصرف النظر عن بعض جوانب النقص فيهم، وعليه أن يتذكر جوانب الخير فيهم، وإنه لواجد في ذلك شيئا كثيرا. وفي مثل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم في الصحيح. وليتأن في ذلك كثيرا، فلئن رأى بعض ما يكره فهو لا يدري أين أسباب الخير ولا أين موارد الصلاح. يقول عز من قائل: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكيف تكون الراحة وأين السكن والمودة إذا كان رب البيت ثقيل الطبع، سيء العشرة، ضيق الأفق، يغلبه حمق ويعميه تعجل، بطيء في الرضا، سريع في الغضب، إذا دخل فكثير المن، وإذا خرج فسيء الظن. وقد علم أن حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون إلا في اللين والبعد عن الظنون والأوهام التي لا أساس لها. إن الغيرة قد تذهب ببعض الناس إلى سوء ظن يحمله على تأويل الكلام والشك في التصرفات، مما ينغص العيش ويقلق البال من غير مستند صحيح. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها هو الباطل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني: إن من حق العشرة عليك أن تختار الزمن المناسب والكلام المناسب، خصوصاً في الأيام الأولى من الزواج. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، ومن لانت كلمته وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته. إن طريقة العقيمة القائمة على الأمر والنهي لن تجني من ورائها إلا طاعة زائفة باطنها الكره والبغض. ما ضرك لو أدخلت في الكلام: لو تسمحين، لو كان كذا، إني أفضل كذا، إلى آخر هذا الكلام. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أهله. قالت عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وتزين لزوجتك كما تحب أن تتزين لك. وهل من الواجب على الزوجة أن تفوح منها رائحة العطر الجذابة وتستقبلك وقد فاحت منك رائحة العرق أو السجائر النفاذة؟ إن إهمال الرجل مظهره ونظافته قد يؤدي إلى نفور الزوجة، وربما أدى إلى وقوعها فيما لا يُحمد عقباه. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. ولا تلتفت إلى التوجيهات التي يمليها عليك الأصحاب في شأن زوجتك، خاصة الشباب، إلا ما صدر من كبار السن من الرجال من أهل الخبرة والنصيحة. إن رأيت أن الوقت مناسب للعمل بها، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حجب نساءك. فلم يستجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أنزل الله تعالى آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بالحجاب. رواه البخاري. فبالرغم من كون عمر رضي الله عنه حكيماً لبيباً، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله بادئ ذي بدء إلى أن جاء الوقت المناسب للعمل بما أشار به. ولا تتنازل عن أحد ركني القوامة وهو النفقة، وإلا فما هي مهمتك في البيت؟ إن الرجل الحر الكريم هو الذي يعتمد في تكوين الأسرة وبنائها على ماله الخاص، لا أن يسطو على جيب زوجته. فهل يا ترى قد استنوق الجمل، أي تحول إلى ناقة؟ قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا استعمل الزوج مال زوجته قد تضعف تلك القوامة وربما تموت، والجزاء من جنس العمل. فإذا أحسنت التعامل مع زوجتك فإن الله سبحانه سيجعل الناس يحسنون التعامل معك. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإن أسأت التعامل مع زوجتك فإن الله جل وعلا سيسلط عليك من لا يحسن التعامل معك، سواء من المسؤولين في العمل أو الأصدقاء أو في المعاملات اليومية. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما تدين تدان. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واحذر من ظلم الزوجة. قال الله جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قال البقاعي: أي قدرة الله عليكم أعظم من قدرتكم عليهن، فاحذروا عقوبته بما له من العلو والكبر. وقال ابن كثير: فإن الله العلي الكبير ولي النساء، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فإن الله العلي الكبير ولي النساء، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وقال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فاعلم وفقك الله جل وعلا أن من أعظم نعم الله وآياته أن البيت هو المأوى والسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر. في كنفه تنشأ الطفولة ويترعرع الأحداث وتمتد وشائج القربى وتتقوى أواصر التكافل، ترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذه الروابط المتماسكة والبيوتات العامرة تنمو الخصال الكريمة، وينشأ الرجال الذين يؤتمنون على أعظم الأمانات، ويربى النساء اللاتي يقمن على أعرق الأصول. غير أن واقع الحياة وطبيعة البشر كما خلقهم الله جل وعلا وهو أعلم بمن خلق، قد يكون فيها حالات لا تؤثر فيها التوجيهات ولا تتأصل فيها المودة والسكن، مما قد يصبح معه التمسك بالرباط الزوجية عنة ومشقة، فلا يتحقق فيه المقصود ولا يحصل به صلاح النشء. وهذه الحالات من الاضطراب وعدم التوافق، وقد تكون بواعثها داخلية أو خارجية، فقد ينبعث من تدخل غير حكيم من أولياء الزوجين أو أقاربهما، أو تتبع للصغير والكبير من أمورهما. وقد يصل الحال من بعض الأولياء وكبراء الأسرة إلى فرض السيطرة على من يلون أمرهم، بما قد يقود إلى الترافع إلى المحاكم، فتفشى الأسرار وتنكشف الأستار، وما كان ذلك إلا لأمر صغير أو شيء حقير قاد إلى التدخل غير المناسب والبعد عن الحكمة والتعجل والتسرع وتصديق الشائعات وقالة السوء. وقد يكون منبع المشكلة قلة البصيرة في الدين والجهل بأحكام الشريعة السمحة وتراكم العادات السيئة والتمسك بالآراء الكليلة. فيظن بعض الأزواج مثلاً أن التهديد بالطلاق أو التلفظ به هو الحل الصحيح للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، فلا يعرف في المخاطبات سوى ألفاظ الطلاق في مدخله ومخرجه وفي أمره ونهيه، بل في شأنه كله. وما ذرى أنه بهذا قد اتخذ آيات الله هزوا، يأثم في فعله ويهدم بيته ويخسر أهله. هل هذا هو الفقه في الدين أيها المسلمون؟ إن طلاق السنة الذي أباحته الشريعة لا يقصد منه قطع حبال الزوجية، بل قد يقال إنه إيقاف لهذه العلاقة ومرحلة تريث وتدبر ومعالجة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا هو التشريع. بل إن الأمر ليس مقتصرا على هذا، إن طلاق السنة والوسيلة الأخيرة في المعالجة، وتسبق ذلك وسائل كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أرسلهما إلى اليمن معلمين وقاضيين: تياسرا ولا تتعاسرا، واتفقا ولا تختلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق، أي لا يبغض بغضا مصمتا، لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا ورضي منها آخر. أخرجه مسلم. قال النووي: أي ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضية، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة وجميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وقال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك نظرة الزوجة لزوجها: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ لا تستعجل فتحقق أمنية الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه إبليس منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم في الصحيح. وطلاق الزوجة ليس من بر الوالدين، لا يجب على الزوج طلاق زوجته إذا أمرته والدته بطلاقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه. ذلك لأن الأم تغلب عليها العاطفة وتنزل زوجة الابن منزلة الضرة. ومن الأقوال القديمة عند بعض الأمهات: أنا ربيت ولغيري صفيت، بخلاف الأب الصالح التقي الملتزم بشرع الله جل وعلا. من كان بعيد النظر حسن التصرف حبا لمصلحة ابنه، فإن الابن يطيعه في ذلك، لأنه أمره بالمعروف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أطع أباك وطلقها. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكما استجاب إسماعيل عليه السلام لنصيحة أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فطلق زوجته، كما عند البخاري. أما إن لم يكن الأب كذلك فلا يجب على الابن طاعته، ولا يعد عصيانه في ذلك من العقوق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا، وأن يجمل بنا، وأن يلطف بنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.